قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمير بن أنس، وقد قال فيه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
اشتمل هذا الحديث على أنه يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، هنا فيه الفطر لرؤية رمضان، لرؤية الهلال. أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، أي البارحة مثلا عند غروب الشمس، فأمرهم أن يفطروا من يومهم ولا يتم الصوم، لأنهم سيكونون صائمين يوم عيد، فسيبقى بقية اليوم صائمين وهم في عيد. وقد نقل الإجماع على تحريم صيام يوم العيد. وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وهذا دليل على أنه إذا ذهب الزوال لا تصلى العيد بعد الزوال، ونقل الإجماع على ذلك أن العيد تصلى من طلوع الشمس الفجر الصادق، أن العيد تصلى من طلوع الشمس كيد رمح، من طلوع الشمس كيد رمح، كما هو سائر الأيام وقت الضحى، فلا فرق بين صلاة العيد والضحى في سائر الأيام، وينتهي وقت صلاتها إلى الزوال. فإذا حصل حضر الظهر وجاء الظهر لا عيد بعد ذلك، ويصلون الغد. وهذا أمر مجمع عليه، الأمران مجمع عليهما، كما في موسوعة الإجماع المجلد 12 311 16 16 والرابع 226 إلى 230، كل هذا يتعلق بهذا المسألة. فلا يصام يوم العيدين بالإجماع، وحرام وأشد شديد التحريم في ذلك، ولا يصلى بعد الزوال بالإجماع، ويفطر على رؤية الهلال بالإجماع، يفطر على رؤية الهلال إذا رأى صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولا تترك صلاة العيد كونه ذهب وقتها بالأمس، بل تصلى في اليوم الذي يليه، وليغدوا من الغد إلى مصلاهم، أصبحوا يغدون إلى مصلاهم. فصار صلاة العيد، يعني إن كانت مثلا في صلاة العيد، صار صلاة العيد مثلا في الثاني من شوال، في ذلك اليوم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأول من شوال فإنهم ما رأوا الهلال فيه، صاموا أكملوا العدة، وذلك الشهر كان ناقصا، يعني على 29، وصلاتهم صحيحة في ذلك اليوم. وفيه أهمية صلاة العيد، وقد استدلوا على وجوبها بمثل هذا الحديث: وليغدوا إلى مصلاهم، يغدوا إلى مصلاهم. وفيه أن مصلى العيد كانت مخصوصة، ما هي في المساجد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى في مسجده يصلي فيه العيد، وإنما تصلى في المسجد الحرام بخصوصه، ما يخرجون منه لفضيلته ولعظيم فضيلته. وأما المسجد النبوي فكان يترك مسجده ويخرج يصلي مصلى العيد. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين، أنهم كانوا يتركون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الفضل ويخرجون إلى مصلى العيد. فعلى هذا من باب أولى سائر مساجد المسلمين مهما كانت سعتها تترك يوم العيد ويخرج إلى مصلى برحة، إلى مصلى أو عدة إلى مكان هكذا. الحديث في مسند أحمد في 34 191 من هذه الطبعة. وهو عند النسائي أيضا كما أشير إليه في يعني في سننه 1557، وعند ابن ماجه 1633، وفي كتاب المجد لابن تيمية الذي هو المنتقى من المجد بن تيمية برقم 1627. وذكره أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيا فشهد عند النبي بالله لا أهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله الناس أن يفطروا. قال الشوكاني رحمه الله الحديث يدل على قبول شهادة الأعراب أنه يكفي بظاهر الاكتفى بظاهر الإسلام، وإن كان قد علل لكن نعم ما دام مسلمين تقبل، بل يصام رمضان على شهادة واحد ويفطر على شهادة واحد، وإن كانوا يشترطون فيه التعدد لكن على العدل السيح حتى ولو كان الفطر على شهادة عدل واحد، فلا فرق بين فطر وصوم وهم يشددون في الفطر أكثر، يشترطون عدلين لأن النفوس تتوق للفطر والصيام يعم الشاهد وماذا الرأي ومن لم يرى. فأما الواحد فإذا فاتته حتى تزول الشمس وأحب قضاءها فقضاها من متى أحب قضاء صلاة العيد الجماعة يصلون. وقال ابن قدامة رحمه الله الإمام لا يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال، إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس خرج من الغد فصلى بهم العيد، وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي. وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى، قول باطل، بل هذا أداء في حق من لم يعلم. وقال الشافعي إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، وإن علم بعد الزوال لم يصلي لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاة الجمعة، وإنما يصليها إذا علم بعد غروب الشمس. وكل هذا فيها مخالفة للحديث بعض الأقوال لعدم بلوغها إليهم أو تأولها. قال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب، ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوتي بفوات الوقت كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح لأنه معدول بها عن الظهر.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال أمسك، فقلت إنهم يأبون، قال افتدي بمالك، قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف، فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال شعبة وأحسبه، قال فيقول على ما قتلته، فيقول قتلته على ملك فلان، قال فقال جندب فاتقها. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو عمران به. وقال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران به. وقال النسائي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان، قال جندب فاتقها. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن محمد بن تميم، وقد وثقه النسائي.
هذا الحديث في مسند أحمد في 38 مذكور في مسند رجل، يعني ما هو في مسند جندب، فقد جاء أيضا من حديث جندب وجاء من حديث الرجل، فمن أجل ذلك ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الموضع التقيها قول جندب. جندب أخذه عن هذا الرجل، وتارة حدث به عنه وتارة حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مراسيل الصحابة مقبولة كلهم عدول. وأبو هريرة الذي رواه أو ابن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 24 أو 20 حديثا، الباقي كلها بواسطة صحابة عدول، منهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وآخرين آخرون وغيره كذلك. بوب عليه الشيخ رحمه الله في مواضع، منها في كتاب الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأخذ مال المسلم بغير حق، وبوب عليه أيضا في موضع آخر من جامعه كلها في المجلد الخامس فتنة القتل فيما بين المسلمين، وبوب عليه في موضع آخر من جامعه عند قول الله عز وجل في تفسير قوله ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كلها من أجل ما ذكر في الحادي في هذا الحديث من وعيد القتل، من وعيد القتال في غير سبيل الله قتال بين المسلمين. فقوله في هذا أبي عمران جوني قال قلت لجندب إني قد بايعت ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان أميرا، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، وكأنهم فيما بينهم وبين بن مروان كانت، فقال أمسك، فقلت إنهم يأبون، قال افتدي بمالك، يعني افتدي بمالك جعل من يروح، يعني ماذا لا تذهب أنت، قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف، قال جندب حدثني فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة يقول ربي سل هذا فيما قتلني، أحسبه قال فيقول على ما قتلته، أي ربنا فيقول قتلته على ملك فلان، قال جندب فاتقها، فأقره الحديث اتقها، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي جرمي، فليس بنافعي ما عشت عيشي، أقتل مسلم غير جرم، معاذ الله من جهل وطيشي، إلى قوله إلى آخر الأبيات. فهذا هذا قتل قتل هذا راية عمية، من قتل قاتل لعصبية تحت راية عمية، يغضب لعصبية يغضب لعصبية هو يقاتل لعصبية فقتلته جاهلية، يعني يقول لك اذهب قاتل تقتل مسلما ما تدري على ماذا تقاتل عمى. وفي مسند أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حين تغرق حجارة حتى تغرق حجارة الزيت أي بالمدينة حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله رسوله أعلم، قال أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، فإن لم أترك قال فأتي من أنت منهم أكن بينهم، أي اذهب إلى قريتك تعد عن القتال، قال فآخذ سلاحي، قال إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرفا ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. أمثال ذلك كثير، من مات وهو بريء من الشرك والدم والدماء مات في عافية، دماء المسلمين، من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الحديث الآخر يعني ماذا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما يقاتل من أجل ينتصر فلان يقوم فلان يسقط فلان هذا ما من الناس. أحسنت ذكرتني هذا الحديث قد جاء من حديث ابن عباس، وتقدم من ابن عباس 590 برقم 590، وجاء من حديث ابن مسعود برقم تقدم برقم 857. جزاك الله خيرا.
قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قاعدا فتفاج حتى ظننا أن وركه سينفك. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
أتنى حديث حذيفة أتى سباطة قوم بال قائمة. هذا الحديث دليل على أهميات التحرز من تناثر البول على البدن. وقد جاء هذا الحديث من مسند أو من مراسيل الحسن، جاء متصلا كما ترى وجاء مرسلا من مراسيل الحسن، وهذا المتصل صحيح ولفظه من مراسيل الحسن عند ابن أبي شيبة برقم 1311 طبعة عوام الحنفي، حنفي المتعصب تحقيق عوامة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال تفاج حتى يرثى له، وبوب عليه التوقي من البول. وفي الباب حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي تقدم عندنا برقم 892 النبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا فقال انظروا يبول كما تبول المرأة، أنهم كانوا يبولون قياما، إنما المرأة هي التي تجلس وتتفاجع يعني مثلا. فأنكر عليه فقال كان رجل من بني إسرائيل أمر قومه، يعني إذا قرض كان إذا اليهود إذا صاب أحدهم البول قرضه بالمقراض، فنهاه رجل منهم فعذبه، عذب في قبره، عذب بسبب تسببه أنهم كانوا يبولون فيتناثر، وهو السبب في تناثر البول عليهم، تناثر البول عليهم فعذب في قبره. وفي حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، الآخر في اللفظ الآخر لا يستتر من بوله، نعم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. دل على أن عذاب الرجلين بسبب هاتين الكبيرتين، واحد يعذب بالنميمة والآخر عذب بسبب تناثر البول عليه وعدم تحفظه تجنبه للبول. هذا هو الصواب، ليس أنهما عذبا بسبب الشرك وتلك إضافة، سبب البول إضافة سبب البول، بل هذا هو السبب، لأن ما ذكر سببا غير هذين. ولو كانا مشركين ما شفع فيهما ووضع الجريدتين للتخفيف عنهما، لأنه لا تجوز الشفاعة في كافر مشرك مات على الشرك. فهذه الطريقة طريقة توقي البول، أن يتفاج، معنى كما في النهاية قال المبالغة في تفريج ما بين الرجلين حتى لا ينثر عليها البول هنا ولا هنا، ولا يتعرض بذلك لأي قطرات لأي تناثر منه أو شيء من ذلك. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فبال قائما في حال أمن معه حصول ذلك، حصول تناثر. أتى سباطة قوم فبال قائما، السباطة يعني مكان الرخو لا يرجع إلى الجسم من البول شيء إذا وقع. أما أن تأتي إلى حجر صلب أو بلاط أو شيء من ذلك مما يتناثر منه البول فتبول قائما والبول يرجع على رجليك ويتناثر على ساقيك وعلى قدميك، هذا لا يجوز. وعلى هذا قيد أهل العلم، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لألم في معبضه، وإنما معبضه أي معطف رجله، إنما فعله جواز لبين الجواز. وقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما حدثكم أنه قد بال قائما فقد كذب، هذا حد علمها، وقد علم حذيفة ما لم تعلم ما بال قائما عندها وقد رآه غيرها. وفي هذا من هذا الباب كثير، وجاء في أن بال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديث عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، حديث صحيح لكن هذا سبق توجيهه. قال السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوها تكون في فناء الدار. قال الخطاب يكون ذلك في الغالب سهلا منثالا يخد فيه البول ولا يرتد على البائل، وسبب بوله قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. أحدها أنها قال وهو المروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة، فنرى أنه كان صلى الله عليه وسلم به وجع إذ ذاك، الإباحة. ثاني أن سببه أنه بال لعلة بمعبضه مع طف الرجل يعني بها ألم جرح في ما استطاع أن يجلس، وهذا قول ضعيف، هذا الحديث فيه حديث ضعيف لا يثبت. الثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من السبطة كان عاليا مرتفعا. وجه الرابع أنه بال قائما لكونه حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، لكون الناس قريبين كانوا قريبين منه، قال عمر البول قائما أحسن للدبر. وجه خامس أنه فعله لبيان الجواز، وهذا هو الصواب في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة البول قاعدا، ويدل عليه حديث عائشة قالت ما حدثكم إلى آخره. وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، لكن حديث عائشة هذا ثابت، ولهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر أنه هي كراهة تنزيه، ولا حتى كراهة تنزيه، إنما ما علمت هي ولا حتى كراهة تنزيه. قال ابن المنذر في الإشراف في واحد زنديق يأتي يقول سنة البول قائما، من أراد يبول قائما سنة من يدخل بيته المخانيث، يعني الحديث اللي وأمثال ذلك. عندي الورقة ما حصلت فرصة أرد عليها، وقد رد عليها بعض إخواننا إن شاء الله أن الرد كافي. قال ابن المنذر في الإشراف اختلفوا في البول قائما، ثبت عن عمر بن الخطاب زيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما، وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه وآخرون، ذكر بعض من كرهه. وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه البول شيء فهو مكروه، هذا هو الصواب، بل لا يجوز أن يتعرض للتطاير، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، هذا قول مالك. قال ابن المنذر والبول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام المنذر مباح، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. بعده قال ابن القيم في الزاد وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وكان إذا أراد أن يبول في عزار من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول، أي حتى لا يتناثر عليه. وذكر حديث عائشة وذكر حديث حذيفة، فقال قيل بيان للجواز وقيل إنما فعله كذا، وذكر الأقوال. والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا عن إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباط قومه ملقى الكنازة تسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وصلى الله عليه وسلم استتر بها على أهل بيان الجواز.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة من صحيح باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديث الملتحف متوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أمها أن التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، صلى فيه ثوب واحد إزار مثلا يربطه هنا ويربطه من خلفه ويسدلوا يصلي، هكذا كان أهل الصفة يخلفوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لكل واحد منهما ثوبان. والمقصود بالثوب هنا هل يلزم أنه يصلي في قميص وتحته سراويل، أو في قميص وتحته قميص آخر، أو في قميص وتحته إزار، أم أنه لو صلى في ثوب واحد قميص فقط أو إزار فقط مع تغطية عاتقيه، أو كذلك سراويل مع عدم القدرة على مزيد من ذلك بحيث أنه يستر العورة، أن الصلاة بذلك تصح عند أهل العلم، وكل ما كان في مزيد من الزينة كان أفضل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أما من حيث الجواز فتصح، تجوز وتصح. وسق في الباب حديث عمر بن أبي سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه، وكذا حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. فجاء هذا من فعله ومن قوله وفعل أصحابه جابر بن عبد الله في حديثه الطويل في صحيح مسلم 1218 صلى وثوبه يعني وثوبه بجانبه. قال في هذا الحديث المذكور بعد أن رحب بقومه: مرحبا بك يا ابن أخي، سأل عما شئت. فسألته أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إلى إليه من صغرها ورداءه إلى جنبه على المشجب، على المشجب والنساجة. قال يعني ماذا يا؟ قال الساجة، قال النساجة هي ثوب كالطيلسان رفع عليه يغطي به عاتقيه وعورتيه. قال النووي رحمه الله: ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. أو كلكم له ثوبان؟ لما أخبروا أنه هل تصح الصلاة في ثوب واحد قال: هل كلكم له ثوبان؟ بعضهم ما معه إلا ثوب واحد كان صلي فيه ويعمل فيه وما له. وحتى المرأة كانت لها ثوب واحد لحيضها ولصلاتها، فإذا حاضت لبسته وإذا طهرت غسلته وصلت فيه. الحاصل هذا عمر عليه، انظر كتاب الطهارة الاتفاق لهذا الموسوعة، أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. الاقتصار بوب الشيخ رحمه الله الاقتصار على الثوب الواحد أي مع التمكن، مع أنه أفضل أن يصلي في أكثر من ثوب. السروال يطلق عليه ثوب وكل الإزار وكذلك يصلي وهو مغطي ومستتر أكثر، كل ما كان أستر خذوا زينتكم. نعم، ويصلي وهو لابس ثوبين. بوب النووي رحمه الله 336 على هذا الحديث، بوب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وذكر حديث أم هاني وأنه تصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. على ذلك أهل العلم، على ذلك أهل العلم. وبهذا الحديث نكتفي. لهنا بارك الله فيكم.